بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما مزيدا. ما شاء الله لا قوة إلا بالله، اللهم اجمع لنا بين الصواب والثواب، وأعذنا يا ربنا من الزلل. إخواني وأخواتي في كل مكان، أهلا وسهلا ومرحبا بكم، وحياكم الله إلى هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم الذي أجيب فيه على أسئلتكم واستفساراتكم على هواتف وعناوين البرنامج. بقي عندي من الأمس ريحانة من دبي وجمال من ألمانيا. طبعا ريحانة تقول هناك عائلة كانت موجودة هنا، يعني ناس عاديين وكذا، عندهم بنت قبل 25 سنة تزوجت بغير رضا والدها من شخص من مذهب آخر، وانتقلت إلى هذا المذهب الآخر وشيء من هذا القبيل. تقول بأن والدها توفي، بالنسبة لها هل ترث من والدها أم لا كونها غيرت مذهبها؟ ريحانة بارك الله فيك ورضي الله عنك، بالنسبة لمثل هذه الحالة لا يصلح فيها الفتوى، وإنما يصلح فيها القضاء، ولذلك أختي الفاضل النظر فيها إلى القاضي، النظر فيها إلى القاضي. فإذا تقدمت البنت وطلبت ميراثها لا بد من أن يحكم لها القاضي، فالقاضي هو الذي ينظر في مثل هذه المسائل، وهو الذي يحصر الورثة بصك معروف، فإن أدخلها ورثت وإن لم يدخلها لا ترث، فالمسألة يرجع فيها إلى القاضي. جمال من ألمانيا يقول نحن نعتمد على المحمول والنقال في سماع الأذان، يقول فهل لو أذن نردد خلفه؟ أخوي جمال بارك الله فيك، يعني أعتقد بأنك تتابعني وأيضا تسمع الجواب كثيرا على مثل هذه المسألة. بالنسبة للأذان على قسمين، أذان حي مباشر سواء سمعه الإنسان من المسجد الذي عنده أو سمعه من وسيلة إعلامية بحيث أنه ينقل مباشرة، مثل القناة اللي تنقل مكة والمدينة نسمعه مباشرة، فإن هذا من السنة أن يردد خلفه، من السنة أن يردد خلفه، فتردد خلفه لقول النبي عليه الصلاة والسلام من سمع إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول الحديث. وأما إذا كان الأذان ينقل عبر تسجيل معين مثل الموجود الآن في النقال والمحمول وموجود في بعض الإذاعات، فهذه حكاية أذان وليس أذانا، وليست أذانا. والعلماء مختلفون في هذا، منهم من يقول يردد خلفه، ومنهم من يقول لا يردد، وأنا أفتي بأنه لا يردد، لأنه ما يردد خلفه أذان يحكى محكي وليس هو مباشر. لكن عموما مثل حالتكم أنتم في أوروبا ما تسمعون الأذان وكذا، ما في مانع إن شاء الله في مثل هذه الصورة. أرجع لك يا جمال بعد ما أخذ هذه المجموعة من الاتصالات. فضل أم عمر.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
الله يعطيكم الصحة والعافية.
يعافيكم
يا شيخ. ما معنى حديث الرسول ألا كلكم يدخل الجنة إلا من شرد على الله شراد البعير على أهل؟
ألا كلكم
يدخل الجنة إلا من شرد على الله شراد البعير على أهله؟
نعم إن شاء الله.
جزاك الله خير.
مرحبا. فضل يا راشد.
السلام عليكم.
عليكم السلام.
حياك الله شيخ. عندي سؤالين.
تفضل.
السؤال الأول طويل العمر، شو معنى قول العلماء أن لا دليل عليه؟ هل معناه أنه بدعة مثلا هالعمل؟
إن شاء الله.
السؤال الثاني طويل العمر، الاحتفاظ بصور الوالدين الله يرحمهم وصور الأبناء وهم الأطفال، أو هذه صور فوتوغرافية مطبوعة على ورق، اللي يجوز الاحتفاظ في هذه؟ بارك الله فيك.
إن شاء الله.
جزاك الله خير.
مرحبا. أم سيف. أم سيف من العراق.
مرحبا يا شيخ.
أهلا وسهلا ومرحبا.
يا شيخ عندي أربع أسئلة.
أتفضلي.
يا شيخ عندي ولد من عاد.
إيه.
وربعه جمعوني قطية، يعني حلال سر صدقة رمضان ولا لا؟
الولد المعاق هذا إعاقة عقلية ولا بدنية؟
يعني من عاد رجله مقطوعة.
برجله بس ها؟
رجله مقطوعة وجمعه ربعه قطيه.
وعقله معه؟
والحمد لله عبد الله وقلت رجل مقطوعة ووزن إجمعه ربع قطية، يعني إذا قطية تصير عشر مهان صدقة اليمسين ولا لا
إن شاء الله.
وشيخ أسأل الآخر
إيه
أسأل الآخر عندي بني لبني من متوفي عمره 12 سنة وأسنة 14 سنة، يعني الحين متى تصير له
يا أم سيف؟ تقولي عندك بنت عمرها 16 سنة؟
لا عندي بنية متوفية لم توفى 12 سنة.
أمك متوفية من 12 سنة؟
يا البنية توفت عمرها 12 سنة.
ما أسمعك عدل يا أختي الفاضلة، حاولي تقربين صوت يعني فمك من أعيد السؤال لو سمحتي.
يعني أسنع يوم توفت عمرها 12 سنة
بنتك يعني؟
والله بنتي.
بنتك لما توفت عمرها 12 سنة وبعدين؟
والحين صار 14، يعني متى تصير الضحية لها؟ بنتي.
إيه يعني الآن هي متوفية وكان عمرها 12 سنة؟
إيه والحين صار 14 سنة.
يعني الآن من 14 سنة توفيت؟
يعني عمرها 12 سنة متوفية.
إيه.
والسنة هذه سنت 2020. يصير 14.
ما عمرها توقف يا أم سيف الله يرضى عليك، شلون يصير عمرها 14 وهي بالقبر الله يرحمها؟
إيه يعني أنا أحكي أنا قالوا إيه أدري إذا قبر
عليك. ها طيب يعني أنت تسأل عن الضحية.
يعني أسأل عن الضحية، قصدي عن الضحية متى تصير.
يلا السؤال الثالث.
والسؤال الثاني يا شيخ كم يحملنا خواتنا درجان؟
وشلون؟
يعني بردان وبرد، يعني كل ما يحل منه خواصة بالحلم.
بردانة؟
يعني بردان وبالحلم.
بالحلم يعني؟
بالحلم يعني يحل منه خواصة تقول أنا بردان.
يلا أنا ما أفسر أحلام. السؤال الرابع.
والسؤال الرابع يا شيخ أكو وحدة يعني من صديقاتي نادرة إلا نادرة بالحلم، يعني صارت وحية ولا لا؟
نادرة بالحلم؟
يبقى
المقدره نادره. يلا ان شاء يعني الله
يصير وقت وقتي ولا لا
ان شاء الله يا مسيف ان شاء الله. يلا احنا اليوم حلقتنا يعني مختصره لان عندنا بعد ربط بالنسبه للتقرير الصحفي بعد قليل ان شاء الله. نعم تفضل يا علي راس الخيمه.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله.
لو تكرمت يا شيخ انا طرشت لك سؤال في الواتساب بس ممكن اخبرك فيه بس ما حجاوبني عليه.
تفضل
طول بعمرك. بس يقولك ما حكم شراء خام النفط حاليا هو نازل يا شيخ؟ نشتري لما يكون نازل من خلال المواقع العالمية.
إيه.
إنزين ولما يرتفع سعره بعد 4-5 أيام شهر نبيعه ونحصل الربح منه وهم يودعوا لي المبلغ في حسابي الخاص.
وهذا شيء يعني قانوني بالنسبة للشراء؟
والله يا شيخ.
طبيعي يعني مش في السوق السوداء ولا شيء.
والله برامج بالإنترنت يا شيخ.
طيب. شاب بفصل لك يا علي.
بارك الله فيك.
مرحبا. أم راشد.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
الله يطول في عمرك. عندي سؤالين.
تفضل.
عندي بنت عمرها 12 سنة.
إيه.
والبنت تعاني من مرض السكر.
أها.
وساعات تدخل في غيبوبة بسبب، هل يوجب عليها الصيام ولا لا؟
إيه.
ما بلغت
بعد.
ما بلغت لا.
طيب يا أم راشد.
والسؤال الثاني فضلت أنا أخذ اللي هو الأكسجين اللي هو الحين يعطوني إياه بالبودرة علشان الربو.
إيه.
فهذا يدخل في البلعوم.
نعم.
فما حكم في هذا الشيء؟ لأنه أنا يعني حتى الأيام الحين الأثنين والخميس وأيام البيض أصومهن بس أتعب.
أم راشد أنت تشوفين البودرة تدخل يعني؟
هي أحس أنها تدخل في البلعوم من داخل.
في البلعوم بس ها؟
إيه بالبلعوم كانت أول أخذ البخاخ.
تحول إلى سائل يعني سائل داخل.
مثل البودرة. يتحول مثل
أيوة
يعني أحس فيه
الطعم. أي طيب
أحس فيه الطعم. الأول كنت أخذ البخاخ ما أحس فيه.
طيب.
بس هذا لما هذا أحس فيه طعم حتى يعني بعض الأيام مثلا الحين الليالي أيام البيض والأثنين والخميس أصومهم يعني لما أتأزم أحس في مرة يدخلي يأخذ العمر
إن شاء الله. واضح مراشد أبشري بحول الله. طيب أكتفي بهذا القدر. جمال من إيطاليا بارك الله فيه يقول بعد العشاء أصلي ركعتين ثم أوتر وأنام، يقول هل فعلي صحيح؟ نعم يا جمال بارك الله فيك وزادك الله حرصا ورضي عنك. ها هذا عمل صالح وطيب، لكن إذا كنت أنت تستطيع القيام آخر الليل قبل الفجر هذا أفضل، لأن الثلث الأخير من الليل هذا الوقت وقت عظيم فيه التجلي الإلهي والنزول الإلهي. فقد جاء عند مسلم من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ينزل ربنا حين يبقى ثلث الليل الآخر إلى سماء الدنيا فيقول: هل من سائل فأعطيه، هل من مستغفر فأغفر له، هل من داع فأستجيب له. وذلك كل ليل، كل ليلة حين يبقى ثلث الليل الآخر. تقول: والله يشق علي وصعب وعندي شغل وعندي عمل، ما في بأس، الحمد لله. كان معاوية رضي الله عنه يوتر بعد العشاء بركعة، وهذا فتوى ابن عباس رضي الله عن الجميع. أم عمر من الشارقة تقول: ما معنى قول النبي عليه الصلاة والسلام: ألا كلكم يدخل الجنة إلا من شرد؟ على الله شراد البعير على أهله. أختي أم عمر الله يرضى عليك ويبارك فيك، بالنسبة لهذا الحديث حديث صحيح ثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام، وفيه بشارة لأمة الإسلام، أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: ألا كلكم يدخل الجنة إلا من شرد على الله شراد البعير عن أهله. والمعنى أن بعض الناس لا يريد الجنة، لذلك قال عليه الصلاة والسلام: كل الناس يدخلون الجنة إلا من أبى. قال الصحابة: ومن يأبى يا رسول الله؟ قال: من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. وتشبيه وتمثيل النبي عليه الصلاة والسلام للبعير، لأن البعير إذا شرد وله، ومن الصعوبة جدا أن يرد وأن يمسك. ولذلك بعض الناس والعياذ بالله عنده من الصدود والشرود، وعنده من التيه، وعنده من الصدود الشيء العظيم، نسأل الله، مثل ما يشرد البعير. راشد بن أبو ظبي يقول: ما معنى قول العلماء لا دليل عليه؟ هل المقصود به البدعة؟ أخوي راشد بارك الله فيك، بالنسبة لهذه اللفظة مجملة، ولذلك لا نستطيع الجزم بأحد المعنيين الذي ذكرت، سواء بدعة أو غير بدعة. وعندنا أدلة الشرع المتفق عليها أربعة: الكتاب والسنة والإجماع والقياس الصحيح. وهناك أدلة أخرى مختلف فيها بين العلماء، منها قول الصحابي، ومنها المصلحة المرسلة، ومنها الاستصحاب، ومنها سد الذرائع، ومنها عمل أهل المدينة، ومنها العرف، وغير ذلك. ولذلك الدليل لا يعني به النص فقط، فالدليل أشمل وأعم من النص، الدليل أشمل وأعم من النص. فقد يكون الدليل قرآن، وقد يكون الدليل سنة، وقد يكون الدليل إجماع، قد يكون الدليل قياس صحيح، قد يكون الدليل مصلحة مرسلة بالضوابط الشرعية طبعا، قد يكون الدليل سد ذريعة يسمى دليل أيضا، وإن كان مختلف فيه بالجملة وبالعموم، بالجملة وبالعموم. لكن إذا كان العالم إذا عبر بشيء وقال لا دليل عليه هو بدعة، دل على أنه لم يدل الدليل على هذا. وهذا في الغالب يكون في العبادات، في العبادات، لأن العبادة الأصل فيها المنع والتوقف والبطلان حتى يأتي الدليل، حتى يرد الدليل فيقول هذا الفعل ليس عليه دليل، يعني بدعة. أما إذا كان مسألة لا في المعاملات أو مثلا في كذا قال ليس عليه دليل، فلا يقال بأنه بدعة، وإنما يقصد يعني قد يكون ليس عليه دليل مما هو متفق عليه، لكن قد يكون هناك دليل من الأدلة التي هي مختلف فيها، فبعض أهل العلم هي أصل من أصول مذهبهم، والبعض الآخر لا يرونها أصلا. راشد يقول: هل يجوز الاحتفاظ بصور الوالدين وأبنائهم وتكون مطبوعة على ورق؟ أخوي راشد بارك الله فيك، يعني هذه المسألة نرجعها إلى مسألة حكم التصوير، والتصوير بالنسبة للتماثيل وما له ظل، هذا إذا كان من ذوات الأرواح محل اتفاق عند أهل العلم على حرمته. وأما إذا كانت صور فوتوغرافية، هذه التي تصور الآن عبر هذه الآلات الكاميرات، فهذا محل خلاف بين العلماء. وسبق أنني بحثت هذه المسألة بشكل مطول، وخلصت في النهاية إلى أنها جائزة يعني بشرط أن لا يبالغ الناس في مثل هذا. والأمر الثاني أخي الفاضل، بالنسبة للميت، أنت ذكرت الآن عفوا صور الوالدين والأبناء وشيء، إذا كانوا من الأموات فما في داعي إلى مثل هذا، لأن وجود بعض آثار الميت مما يستدعي الآلام ويستحلب الأحزان، والمسلم مطالب بأنه يحاصر الحزن والألم ويجعله في نطاق ضيق وينتهي. أما وجود هذه الصورة أو صور الأولاد الميتين مثلا، فإن هذا مما يبعث الحزن من مهده ويثير الألم ويستدعيه، ولذلك ما ينبغي للإنسان أن يحتفظ بشيء من آثار الميت. والذي يحتاجه الميت هو الدعاء،
ما من ميت تحت أطباق الثرى إلا وهو محتاج إلى دعاء الحي، إلا هو محتاج إلى دعاء الحي وصدقة الحي. هذا هو الذي ينبغي للناس أن ينتبهوا له. أم سيف من العراق تقول عندها ولد معاق برجله، جماعته جمعوا له مبلغ مالي بالنسبة لي يعني الصدقة في رمضان، ماذا عليه؟ أم سيف الله يبارك فيك ويرضى عليك ويحفظ لك عيالك. بالنسبة لهذا الولد المعاق في رجله، ما دام أن عقله موجود وهو مكلف يعني بالغ عاقل، يجب عليه أن يصوم. لا بد أن تنبهونه بأنه لا بد أن يصوم ما دام أنه بالغ. أما إذا لم يكن بالغا فلا يجب عليه الصيام، وإنما يدرب على الصيام. الأمر الثاني بالنسبة له، إذا كان بالغا يصوم ويتصدق، فما في بأس أنكم تتصدقون عنه في رمضان، وله الأجر والثواب وفي الصدقة دفع بلاء بإذن الله جل وعلا. وأما زكاة الفطر فتخرجونها عنه صاع، والصاع كيلوين ونص أو 3 كيلو إلا ربع أو 3 كيلو من الرز، تخرجون عنه صدقة الفطر من هذا المال اللي جمعوا له منه جماعته. وهذا المال إذا كان قد بلغ النصاب وحال عليه الحول، يجب عليكم أنكم تزكون من هذا المال، ويجب عليكم أن تصرفوا على هذا الولد مما يحتاج إليه ويضطر إليه من الأمور الطبية والصحية، وتشترون له الغذاء الطيب، وأيضا تعتنون فيه من هذا المال. أم سيف تقول عندي بنتي ماتت عمرها 12 سنة، الآن أصبح عمرها 14 سنة، تقول بالنسبة للضحية هل لها ضحية؟ أم سيف رحم الله ابنتك وعوضك الله خيرا، وإن شاء الله تلتقين بها في الجنة بإذن الله. أختي الفاضلة، إذا مات الإنسان توقف أجله وعمره، فما يجوز أن يقال والله الآن عمره 13 و14 و15 ونستمر. لا، خلاص، بنتك قبل أن يخلق الله السماوات والأرض ب50,000 سنة قدر على أن ابنة أم سيف عمرها تموت عمرها 12، بس خلاص عمرها 12 سنة، عمرها 12 سنة وهي غير بالغة، وإن شاء الله من أهل الجنة لأن ما كلفت، فكل طفل من أهل الإسلام لم يكلف فهو في الجنة بإذن الله، ويجمعك الله عز وجل فيها في الجنة. والأضحية يا أم سيف الله يرضى عليك للأحياء وليس للأموات، تنبهوا لمثل هذا. كثير تأتينا يعني أسئلة من ناحيتكم وطرفكم يستفسرون عن الضحية للأموات، هذا غلط. الضحية للأحياء الله يرضى عليك، ويجوز أن تشركوا الأموات معكم في الضحايا، في ضحايا الأحياء. فزوجك يضحي عن نفسه وعن عياله الأحياء، ويجوز أن يقول اللهم عني وعن أهل بيت الأحياء والأموات. أقول هذا الكلام للأسف الشديد، لأن بعض الناس يضحي عن الأموات ويترك الأحياء، وهذا غلط. الضحية يا جماعة للأحياء وليس للأموات، الضحية للأحياء وليس للأموات، ولكن يجوز تشركونهم معكم في الثواب. وإذا حبيتي والله أنت الضحين عن والديك مثلا، هذه بعد ضحية الأحياء، لأن هذه ستكون صدقة، ما هي ضحية، ما تسمى ضحية، وإن كان يعني تأخذ أحكام الضحية في بعض الجوانب، لكن هي صدقة ترجين ثوابها لوالديك الأموات مثلا أو لأقربائك. وبنتك ولله الحمد ما جرى عليها القلم، لا حسنات ولا سيئات، فلذلك إن شاء الله هي من أهل الجنة، ما في داعي أنك تضحين عنها. أم سيف تقول يعني هناك يعني خواتها يشوفونها في الحلم دائما بردان أو شيء من هذا القبيل. أم سيف الله يرضى عليك، أنا ما أفسر أحلام، لكن عموما واضح أن خواتها متعلقات فيها، ويعني دائما يتمنون يشوفونها أو شيء، فما في داعي. بنتك الحمد لله إن شاء الله في أمان، وبنتك إن شاء الله في يعني خير، وما دام أنها ما بلغت فإن لم تكلف ولم يجري عليها القلم، وهذا قد يكون حديث نفس بناتك دائما يتخيلونها وتذكرونها أو شيء من هذا القبيل، ما في داعي أنهم يشغلون أنفسهم بمثل هذا، بارك الله فيك. تقول أيضا وحدة من صديقاتي نذرت لها بالحلم، هل النذر بالحلم يعني يعمل به؟ لا، أي إنسان في الحلم نذر أو طلق أو حلف أو كفر أو قال كلام حرام، هذا كله ما له قيمة. أي إنسان في المنام رأى بأنه طلق ولا نذر ولا حلف ولا قال كلام مو بزين، هذا كله معفو عنه. لماذا؟ لأن هذه من الشيطان، وهذا ليس بإرادة الإنسان، وعندنا الأحلام والرؤى هذه لا يعمل بها في الأشياء العملية من الأحكام الشرعية مثلا، ما يعمل بها، بارك الله فيك. علي من راس الخيمة يقول بالنسبة يعني حكم شراء خام النفط الآن يقول قيمته نازلة، ويعني يقول الإنسان لما يرتفع بعد فترة نبيعه. علي بارك الله فيك، أنا سألتك سؤال مهم. أولا، هل هذه عملية الشراء نظامية؟ إذا كانت نظامية ما فيها شيء ولله الحمد والمنة، وهذا ليس من الاحتكار المحرم، لأن هذا ليس قوت من الأقوات التي مثلا يدخل الناس بسبب مثلا يعني إمساك الإنسان عن البيع يدخلون في حرج، لا، هذا نوع من أنواع الخام. أما إذا كان لا، هذه العملية تتم من وراء الكواليس ومن خلف الظهور وعبر الأسواق السوداء، لا، هذا محرم ولا يجوز، ولا يجوز للمسلم أن يدخل في مثل هذه المسارب وفي مثل هذه الطرق. ولذلك المسلم دائما يتعامل بصدق وأمانة وبر وشفافية. فأنت انظر، فإذا كانت والله الدولة تقول لا ما فيها شيء، هذه شركات عالمية تبيع وتشتري، أو شركات مضاربة مثلا، أو أسواق مثلا أسهم، ما فيها شيء ولله الحمد، وهذا ليس من الادخار المحرم الذي قال النبي صلى الله عليه وسلم، أو عفوا الاحتكار المحرم الذي قال فيه صلى الله عليه وسلم المحتكر مخطئ، أو كما ورد عليه الصلاة ومن احتكر فقد أخطأ، لا، لأن هذا ليست من الأقوات، فتنبه لهذا. أم راشد من الشارقة تقول يعني عندها بنت عمرها 12 سنة تعاني من مرض السكر، تدخل في غيبوبة، هل يجب عليها الصيام؟ أم راشد الله يشفي بنتك ويعافيها، وإن شاء الله بإذن الله ما عندها إلا السلامة والعافية. بالنسبة لها غير مكلفة ومع ذلك مريضة مرض السكر الذي تدخل فيه في غيبوبة، ما يجوز يا أخت الفاضلة تأمرونها لسببين. السبب الأول أنها غير مكلفة ما بلغت بعد، والسبب الثاني مريضة، والصيام خطر على مثل هذا النوع من مرضى السكر اللي يدخلون في غيبوبة، ما تأمرونها. وبعدين إذا بلغت تشوفون حالتها وتسألون ثلاث أطباء أربعة، تقول والله هذه حالة بنتنا تصوم ولا لا، فإذا قالوا لا تنتقلون إلى الإطعام، إذا قالوا نعم، اثنين قالوا نعم واثنين قالوا لا، قولوا لها تجرب، فإذا شعرت بتعب خلاص تتوقف تنتقل إلى الإطعام. إذا شافت بأن عندها قدرة الحمد لله مع نضوجها ومع كبر بداية يعني تكبر في السن وتتغذى أكثر وشيء من هذا القبيل، خلوها تصوم بارك الله فيك. أم محمد تفضلي.
أنا تكلمت معك البارحة في مرض السرطان، واش نقدر نصوم رمضان ومن بعد نرجعوا، ولا أنا واخا كندير الدواء نستمر في الصوم؟
أنا أجبتك ولا لا؟
لا ما أجبتني البارحة.
سبحان الله العظيم، لا إله إلا الله، نسينا يعني، سقط سهوا. ها طيب، يعني خذ الجواب يا أم محمد. تقول أم محمد تقول مريضة بالسرطان وتأخذ كيماوي، هل يعني يا أم محمد أنت معانا الآن؟ طيب أم محمد الله يرضى عليك، أسأل الله أن يعافيك ويكتب لك الأجر يا رب، وأنت على خير إن شاء الله، وهذا كله ابتلاء ورفعة في الدرجة، إذا أحب الله عبدا ابتلاء. أخت الفاضلة، ما بالنسبة لك إذا يشق عليك الصوم لا تصومين، تنتقلين إلى الإطعام، تقدرين تصومين؟ أنت تستطيعين تصومين؟
ما جربت، باقي ما جربت.
جربي أول،
كان نسخف بزاف وما نقدرش نوقف.
على العموم أنت جربي أول يوم. وبالنسبة لأخذ الكيماوي اللي هو الإشعاع، هذا ما يفطر. أما إذا كان حبوب تأخذينها مع الماء يفطر هذا. فأنت يا أخت الفاضلة جربي صومي أول يوم، إذا استطعت كملي، إذا ما استطعت لا انتقلي إلى الإطعام بارك الله فيك.
جزاك الله بخير يا فهد.
مرحبا مرحبا مرحبا. تفضل يا مصطفى.
السلام عليكم.
عليكم السلام.
كيفك يا شيخ؟
مرحبا.
عندي سؤالين لو سمحت.
تفضل.
قبل 5 سنوات أيوة. كان أخوي مسافر خارج البلاد، وكلمني الوالد على شراء أرض، فحولت له مبلغ 20,000، ولما رجع أخي تكلمنا على الأرض وقال الأرض لك، علم أن قيمة الأرض من فلوسي.
أي.
وبعد 5 سنوات ارتفعت قيمة الأرض إلى 60,000.
نعم.
وصارت مشاكل بيني وبين أخوي، وأنا أدين له بمبلغ 78,000. وقال لي أن الأرض حقه، وإني إذا أخذت الأرض حرام، وإني بتحسب عليها يوم القيامة.
أي.
هذا سؤال يا شيخ.
يا مصطفى، أنت الآن تقول بأن الوالد كلمك في خصوص أرض.
أيوة.
وأنت اقترضت من أخيك مبلغ 78,000.
لا ما اقترضت منها، اقترضتها بعد ما اشتريت الأرض. الأرض اشتريتها من فلوسي أنا.
أي أنت اشتريت.
بعدين.
أي.
بس بعدين اقترضت منها 78,000.
طيب.
بعدين.
طيب.
وبعدين.
يا مصطفى. مصطفى وين رحت؟ مصطفى الله يهديك ما كملت سؤالك. ارجع ارجع يا مصطفى كلم بارك الله فيك. طيب ام راشد بارك الله فيها في سؤالها الثاني تقول يعني انا اخذ الاكسجين وهذا الاكسجين في بودرة، تقول اشعر بطعمه في بلعومي. ام راشد عافاك الله وشافاك يا رب العالمين وكتب اجرك، اذا كان هذا الاكسجين اللي مشتمل على بودرة والبودرة تشعرين فيها في البلعوم هذا يفطر يا اخت الفاضلة بارك الله فيك، اذا استطعت تاخرين لليل وما يترتب عليك مشقة أفضل. إذا تقولين لا ما أستطيع وأنا أمر بأزمة يعني بالنسبة لقضية التنفس وشيء من هذا القبيل، خذيه وتقضين فيما بعد بارك الله فيك، يعني تأخذين هذا الأكسجين المشتمل على هذا البودرة، لكن لازم تعرفي بأن هذا يفطر لأن هذا يدخل إلى الجوف من مدخله اللي هو من عند الفم، وهو يدخل أيضا يتسرب ويدخل إلى المعدة، ولذلك الفاضلة تفطري بمثل هذا. إذا تقولين والله يشق علي الصوم عموما ولا أستطيع إلا بهذا، ممكن تنتقلين إلى الإطعام، لكن تقولين أقدر أقضي في أيام الشتاء تأجرين إلى الشتاء وتقضين. انتهت الأسئلة وانتهى وقت البرنامج، أشكركم على المتابعة، موعدي معكم غدا بحول الله وقوته، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.